صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بينصر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه، مش غيره سهران في شارع العرب يشرب خمرة. فهو يقارنون اهل البدع باهل الكفر، فرأوا ان اهل البدع على خير عظيم.
اما يقول بعض اهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وان التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. اما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم انها معصية فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا انا اعلم انه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا مستحل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. اما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وان عصى. فكلمة يرجع للإسلام من جديد اذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم انها معصية وفعلها واستحلها، هذا يكفر، يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق الشهادتين ويرجع الإسلام من جديد.
وأحسن الله إليكم، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
يعني الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرم الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا فعل نفسه مما يكفر هو كافر بالفعل بما فعل. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه فإنه لا يكفر، لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال وهو يعني الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقد قلبي. فالاستحلال الفعلي ينظر للفعل نفسه هل يكفر أو لا، وأعماله من أكثر إذا لا يكفر لكنه من كبائر الذنوب. ولو سجد للصنم فهذا يكفر، ليش؟ لأن الفعل يكفر، هذا هو الضابط. ثم انه لا بد من شرط، وهو ان لا يكون هذا المستحل معذورا بجهل، فان كان معذورا بجهل فانه لا يكفر. مثل ان يكون انسان حديث عهد بالاسلام لا يدري ان الخمر حرام، فان هذا وان استحل لا يكفر حتى يعلم انه حرام، فاذا اصر بعد تعليمه صار كافر.
تلقى المحقة المؤمنة ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر، مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث أن لهم الفضل في بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ك ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا لو جمع المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة، فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي، بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها لفظة الكفر ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة. فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم، وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها، لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟
لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يريه والشهوات تريه والهوى يريه، فلا نحكم عليه بأنه مستحل، لا نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والإصرار عليها. نعم.
توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق يعني يقضيه. وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف: يقضي الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا هو توحيد العبادة: إن الحكم إلا لله. توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية، لا يحل هذا العلم. فكم يا ترى للتجار مستشارين من أهل العلم؟ تجار الكبار لهم مستشاريون قانونيون ومحاسبون، ويعطونهم رواتب عالية وثابتة، ويعطونهم نسبا أيضا. وأهل العلم استشارتهم مجاني بلا مال. فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. أدل إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية، فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار، وسبيت نساؤهم، وهذا عار عند العرب، أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار، وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله.
الله عليكم الشيخ. فعلمنا في شخص اليوم أن الحاكمية هي أخص قصائد الألوهية يا شيخ.
لا أخص، لا أخص واتك الشرع. الحاكمية من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع. فالوجود في التفصيل، إن حكم به عن عمد واستحلال تفهم، وإن حكم به لخبر ورشوة صار معصية منكر وكفر الأصغر. هذه ينشر من عمدية الشرع التابعة توحيد العبادة.
تدخل
الشيخ الربوبيه وفي الالوهيه حاكمين، تختلف ترى، تدخل في الكفر ترى، تدخل في المعاصي والكفر بما اكبر، مثل مساله الزنا ومثل مساله الخمر، من استحل اصغر كفرا ولم يستحل اصغر معصيه.
الله عليك الشيخ، بالنسبه للمفكرين الاسلاميين يطلق عليهم احسن اليك العلماء، كيف يكون هذا احسن اليك؟
لا كان عندهم
الشيخ مثلا
أحسنهم ألماء
الذي ألف
النصارى وهم مستشفهم
منهم من أفلم
إن كان عندهم ألف العلماء، إن كان إذا ما وحدهم الإسلام لا أسرهم يسرهم بسنة بس بارك على اسم الإسلام. أما إذا كان عندهم مثلا علم بصيرة بكتاب السنة ليس لهم من علماء، قال لهم علماء على قدر علمهم.
يحكم
بغير ما أنزل الله يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بغير
يعني
ما يستحل لهم من يجل نسبة الملك ولأجل يرضي فلان أو فلان لا يعلم أنه مخطئ ظالم يكون نعصي بالدنيا كفر. ولا ما دام لم يستحل له كفر من كفر، فإذا استحل كفر كفر أكبر. وهكذا الزنا، لو زنا بنية امرأة ما يكفر حتى يستحله، ولو قتل 100 قتيل ولم يستحل لم يكن من قصه الذي قتل 99 ثم كمل 100.
اذا قال اسالك بوجه فلان لهذا يصح؟
نبيه للناس ما كان، اما الله لا، لا يسال الله بوجه فلان. اما اذا قال اسالك بوجه ابيك وبحق ابيك مهما كان عن قول جعفر يقول لعم علي اسالك بحق جعفر، يعني صله الرحم. اما الله لا، اسالك باسمائك
الحسنى
بايماني بك ومحبتي لك.
نسال
الله يكون معنا صله الرحم. صله الرحم.
طبعا اذا استحل الحكم يعتبر طاغوت؟
نعم طاغوت كان. يسمى طاغوت ولا ما استحل. حكم بغير ما عند الله ولا ما استحل. لكن الطاغوت ساكن من طاغوت اكبر. احسن الله يا شيخ.
من يستدل على يعني يخص الحكم بغير ما عند الله على انه يختلف عن الزنا وعن الاحكام الاخرى
بالايه. مثل ما صرح الصحابه من عباس وغيره. يقول لكم الحمد لله. لو ان الانسان حكم لاخيه او لامه او لابيه او صديقه ما في الحكم ويعلم انه ما يزال الحكم يكفر.
لكن على مستوى الامه
يعني معصية تعاون. اذا حكم اثنين اكبر اكبر في الاسم، واذا حكم ثلاثه بجوع اكبر، واذا حكم عشرة اكبر.
يكون اكبر من
الكفر. نعم. كفر.
كفر دون
كفر. وظلم دون ظلم. يعني يحكم بغير ما عند الله من غير استحلال. وإن زنى وإن سرق. كذلك. وإن زنى وإن سرق يكون معصية. منافية لكمال الإله.
لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال،
إطعام
مثل
ما
لا
والدعوة
إليها.
لا أظن زنى يحق له أنه مستحل.
لا
الفعل نفسه ما يدل عليها. لو زنى أو تروت أو شرب الخمر إذا كبرت.
أحسن الله إليكم. ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟
نقول إنه راب وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قال العلماء، توحيد الربوبية فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكم، هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة.
وهذا التقسيم يقول عنه العلماء أنه تقسيم استقرائي، ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره قبله شيخ الإسلام، وأيضا ذكره من المعاصرين الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وكثير من علمائنا قديما وحديثا. لأن أهل الباطل يحتجون على أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم، يقول هذا تقسيم بدعي، تقسيم بدعي ما جاء به نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول أنتم تقولون أن الأصل في باب العقائد وباب التوحيد أنه باب إيش؟ توقيف. فأين النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ لأنهم عندهم خلط وخط في أقسام إيش التوحيد وفي أنواع التوحيد، ولا يقرون بهذا التقسيم، ويزعم كثير جدا منهم أن هذا التقسيم يعني مبتدع، وأن الذي ابتدعه يقولون هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة. لذلك أقول ذكر العلماء يعني ومشايخنا دائما يذكرون أنه هذا تقسيم استقرائي. وهنا أيضا كلمة التقسيم الاستقرائي، ما هو وش تعريف التقسيم الاستقرائي؟ يعني أن الإنسان إذا قرأ النصوص الشرعية يرى أن النصوص تقرر وتدعو عقلا ولغة وشرعا، تدعو إلى هذا التقسيم. يعني تقسيم يفرض نفسه من خلال إيش؟ قراءة النصوص الشرعية. وفرق عظيم جدا بين الاستقراء أو الحقائق التي تعلم بالاستقراء وبين التقسيمات الاصطلاحية. لذلك حاول بعض أهل البدع والأهواء من المعاصرين أن يدخل على كثير من طلاب العلم من هذا الباب، قال هذا تقسيم اصطلاحي، راح هذا وافق وقال نعم هذا تقسيم. لا، ما هو تقسيم اصطلاحي، لا، التقسيم الاصطلاحي الأصل عند أهل العلم أنه لا مشاحة فيه. لذلك يجوز لكل أن يصطلح ما شاء إذا كان يتفق مع الأصول الشرعية، أو يتفق فيما بينه وبين يعني أهل فن أو أهل مكان أو أهل زمان أن يصطلحوا على تسمية بعض الحقائق بأسماء خاصة، لهم ذلك، ولغيرهم أن يصطلح اصطلاحا آخر. فراحوا دخلوا على كثير يقول من طلاب العلم، قالوا تقسيم هذا يعني اصطلاحي، قال إذا لا مشاحة في إيش؟ في التقسيمات الاصطلاحية، أنتم اصطلحتم ثلاث احنا نصطلح أربع. وهذا التقسيم طبعا ما ابتدعه شيخ الإسلام ولا اصطلحه شيخ الإسلام. احنا إذا قرأنا في تفسير ابن جرير وفي تفسير ابن كثير راح نشوف انه هذا التقسيم أشار إليه عبد الله بن عباس، وأشار إليه قتادة، وأشار إليه مجاهد، وهؤلاء هم أئمتنا في التفسير، وأشار إليه إشارة بأوضح من إشارات هؤلاء السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأئمة التابعين. وهذا التقسيم أشار إليه كثير جدا قبل شيخ الإسلام، ابن مندر رحمة الله عليه في القرن الرابع الهجري، ابن بطة رحمه الله في الإبانة، كثير من علماء السلف، ابن زيدون في مقدمته، كذلك صاحب الخطط والآثار المقريزي رحمة الله عليه، ولا علاقة لهم بشيخ الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يقول مشايخنا يقول لا تجد كتابا سلفيا إذا ذكر التوحيد إذا ذكر توحيد الله تبارك وتعالى إلا وهو يذكر في ثنايا كلامه أقسام التوحيد الثلاثة، يقررها ويأمر بها. وكذلك نتنبه إلى من يعني جعله من باب التقسيم الاصطلاحي أنهم اصطلحوا عليه، والاصطلاح طبعا يجوز إيش أن يتغير، لذلك ذكرها أحدهم في له كتاب اسمه الثوابت والمتغيرات. ها اسمه إيش الثوابت؟ يعني الدين الإسلامي والعقيدة اللي فيها ثوابت وفيها اسم الكتاب فاسد، العقيدة ما فيها إلا إيش؟ إلا ثوابت. ثم جعل تقسيم التوحيد وهذه التقسيم الثلاثي هذا جعله من إيش؟ جعله من المتغيرات. والمتغيرات عنده يعني الأمور التي تقبل التغيير والاجتهاد بحسب الزمان والمكان، والتي لا يجوز عليها الولاء والبراء. هذا تعريف المتغيرات عنده.
يا للغربة، لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الأرض. من سب الله سجن 6 أشهر ولم ينفذ هذا القانون ساعة، ومن سب الذات الملكية يسجن في الحال. لا يوجد سلطان شرعي.
والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى.
فيما بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس بمعصية، تبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية. نعم.
ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
هذا بيان لما تنعقد به الإمامة. الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، والمراد الذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، أهل الحل والعقد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء وكل والحضر والبدو، لا، الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكان بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، كانت تابعة ولم يفتح المجال لكل أحد أنه لازم يشارك في الاختيار، لا، هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا من الاختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء أن أبا بكر هو أفضلهم على الإطلاق، هو أفضل الصحابة على الإطلاق، ما اختلف في هذا أحد. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات لاستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه يصلي عنه، قدمه للصلاة يوم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم، كما هو إمامهم في الخلافة كما أنه هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. ولما توفي أو حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر، اختار عمر رضي الله عنه. ثالثا، إذا تغلب على، يعني حصل إن ما فيه إمام وتغلب واحد من المسلمين، تغلب وأخضع الناس لإمارته، فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل في عهد عبد الملك ابن مروان، بالملك بن مروان، إنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة معاوية ويزيد بن معاوية، حصل الاختلاف، فإن مروان بن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا، فنفع الله به وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، وكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالعهد بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين ويخضع الناس له وينقاد له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. نعم.
ومن ولي الخلافة بإجماع المسلمين ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لازم أن المسلمين كلهم يجمعون، لا، متعذر، ولكن بإجماع هو الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى، وهم الستة الباقون من العشرة المبشرون بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد، لم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه، هذا بالاختيار. نعم.
فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام.
نعم، هذه مسألة، أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته، بل يعتقد أنه يعتقد أن ولي الأمر ليس له إمامة، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا بالمسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الرباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات في تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربج، يسمى الربج، ولا يزال هذا عند الباب إلى الآن يسمونه الربج، معنى أنه حبل وفيه عدة يعني خيوط على قدر رقبة البهيمة، فيدخلون رؤوسها فيها لأجل أنها تحفظها. وفهذا فشبه اجتماع المسلمين على إمام، شبهه بذلك بالحبل الذي تربط فيه البهائم لئلا تضيع، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربطة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. وليس معناه أنه يكفر، لا، هو معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. نعم. نعم.
فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا.
ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام لأني ما بايعت، أنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم، ما يقول أنا ما لي إمام لأني ما بايعت كما سمعنا من بعض الجهال. أنت مسلم ومع جماعة المسلمين، وما دام أن أهل الحل والعقد والنظر الصحيح اختاروا إماما فأنت تابع لهم. نعم.
ولا فرق يا حضرة الأخ المسلم بين من يعصي الله عز وجل في أكله الربا مثلا، وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله. والآن أنهي هذه الكلمة بمثال بسيط جدا، أقول قاض شرعي يحكم، لا أقول يحكم بالشرع، بل أقول كما نقول نحن دائما يحكم بالكتاب والسنة، لكن في حكومة وفي قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم، هل هذا حكم بما أنزل الله؟
أنا أجيب بس باستفسار قبل ما أجيب أستفسر من جوا سؤاله.
طيب
هل هذا
يقولوا عنا بالشام هل ما بيجي معك سامعه؟
ماشي
تفضل.
هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي بها في كل حال في هذه الحالة في القضية؟ فلنضرب مثال الآن، إنسان سرق وجاء عندها القاضي الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل، ولكن في هذه القضية لهوى أو لقرابة قال ما بدي أقطع إيده بدي أقيم عليه حد ثاني، مهما أنه شروط السرقة توفرت فيه، مهما أنه في الحالات الأخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر، ننزل عليه قول ابن عباس كفر دون كفر. أما إن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كفر بمجرد حكمه إيش في هذه القضية أن جعلها شرعا يتبع، لأنه جعل نفسه ندا لها.
أنت بارك الله فيك ما تؤاخذني، أنت تعيد عبارات قرأتها وطلبك أن تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئا. أنا سأقول هذا الإنسان الذي حكم للظالم على المظلوم، هل حكم بشرع الله المفروض أن تقول لا، المفروض أن تقول لا، ونتابع الموضوع لنهايته، بعد ذلك إن وجدت مناسبة لتقول ما قلت تقول ذلك. نعود إلى ما كنا في صدده. هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل الله عادة حكم في قضية ما بغير ما أنزل الله، ما أظن أن مسلما عالما يحكم بمجرد أن صدر منه هذا الحكم المخالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر، ما أظن أحد يفعل هذا. فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد مش مهم، وإنما حكم أيضا بغير ما أنزل الله. كذلك أنا أقول لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقاد وكفر ردة. متى إلى متى؟ سنكرر بقى 5 مرات 10 مرات 20 مرة 100 مرة إلى آخره. متى أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كفر ردة وليس كفر عمل فقط؟ إذا ما بدا منه ما ينبي عما وخر في قلبه، فإذا بدا منه شيء ينبي عما وخر في قلبه وهو أن هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله، هنا يقال بأن كفره كفر ردة. فلا نعود لعلنا نلتقي أن هذا الذي اتخذ نظاما قد يكون سبب قول القائلين بأن هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلا على ما وقر في نفسه بأن الحكم بالإسلام لا يصلح. أنا أقول إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكما صحيحا مطابقا للكفر الاعتقادي، إذن الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل، أي هو لا يقر بهذا الحكم الذي جاء بالشرع إما إعرابا وإفصاحا بلسانه أو تعبيرا كما يقال بلسان قاله بلسان حاله، يعني التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال. إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع، أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان الحال قد يقبل الجدال. فماذا تقول الآن بمثل هذا التفصيل؟ وألخص ما سبق، الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في أول جوابك هذا لابد أن يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الإسلام. ولا أنت تفضل ما عندك.
أول شيء جزاكم الله خير
وإياك.
احنا ما نعتقده ان هناك كفر عملي يخرج من المله بغض النظر عن الاعتقاد، كان مؤمنا او كان غير مؤمن، ولا بذلك سلف منهم شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى.
بدنا ادله الان، بدنا ادله من
الكتاب
قبل شيء،
ولقد قالوا كلمه الكفر.
اسمح لي يا اخي، رجعت الى قولي، قلت لك انفا الكفر الاعتقادي الذي أرجوك ما تستعجل عليه، الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل عليه لسان القال أو لسان الحال. أنت الآن تحتج بالآية ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم. سبحان الله، هذا لي، هذا لي، ما تشعر معي؟
لا ما أشعر، لأن الله عز وجل ما بين أنهم استحلوا أو لم يستحلوا، الله عز وجل أطلق وهذا ما قال.
يا أخي الله يهديك، أنا أقول لك بلسان عربي مبين، المؤمن بما تحكم على إيمانه؟ أليس بقوله؟
بإقراره. نعم.
طيب، والكافر بما تحكم عليه؟ بقوله. وأنا معك وأنا سبقتك، قلت لك الكفر الذي وقر في القلب، نحن ما نصل إلى القلب لكن نتخذ طريقا للوصول إلى ما في القلب، أحد طريقين، إما القال وهذا لسان القال، وإما لسان الحال. تفرق معي بين أمرين أم لا؟
نعم.
طيب، فالآن أنت احتجت بالآية، الآية حجة لي.
بس ولكن ما فهمت من كلامك أنا أنك لا تكفره ما دام قال كلمة الكفر، بدليل أن قلت إنسان سيء التربية في بيت أهله يشتم الله عز وجل، هذا لا نكفره، وهذا مخالف إجماع العلماء الذي نقله ابن تيمية. هذا بغض النظر لو كان مؤمن أو غير مؤمن، بمجرد شتمه لله كفر.
طيب، هل يقتل؟
نعم يقتل.
لا، يستتاب.
على خلاف بين العلماء.
خلاف بين العلماء، ما هو الراجح؟
الذي رجحه من كذا في هذه المسألة أنه لا يقتل.
طيب، يكفر أو لا يكفر؟
يكفر ويستتاب.
لا يستتاب؟
يستتاب.
نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ قل في قولين.
نعم.
طيب، ما هو الراجح؟
الذي ما قرأناه الذي رجحه أنه لا.
طيب، الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟
يستتاب.
الذي أعلن الردة عن دينه
الذي يكفر يستتاب.
من بدل دينه
اقتلوه
يستتاب.
ما نعلم انه استتاب.
في فرق يا اخي بين انسان يعلن الردة عن دينه وبين انسان يتكلم بكلمة الكفر، قد يكون له في ذلك عذر كما ذكرنا بالنسبة للجهال آنفا. ولعلك تذكر معي ان سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، أنا أشك الآن، هي القضية تدور بين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، كان في اليمن لما أرسلهم الرسول عليه السلام، فإما نزل أبو موسى ضيفا، هنا شك فقط، إما نزل أبو موسى ضيفا على معاذ أو العكس تماما، فوجد عنده رجل مغلل في الأصوات، سأل عنه، قال هذا بدل دينه، رأسا سحب السيف وقتله، وما بهم نبا هو أبو موسى الذي فعل أو معاذ بن جبل، وكلاهما صحابي جليل، ورأسا نفذ فيه الحكم. فمن بدل دينه فاقتلوه تبديلا لا يحتمل عذرا له، هذا لا يستتاب. أما الذي يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحية الجهل أو بأي سبب من الأسباب كما ألمحت وأنا آنفا إلى شيء من ذلك وكررته، وهو سوء التربية مثلا، فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية، بتلاقي الواحد عم يتكلم بكلمة كفر بحالة ثورة غضبية، وإذا به فورا يقول أستغفر الله، الله يلعن الشيطان إلى آخره. هذا ماذا تحكم؟ هذا متناقض مع نفسه. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه، إذا ما هو تاب، إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأشهر هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
لما درسوا الدين في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة، قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم، وذكروا بعض مظاهر الجاهلية، وهم يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، وانتهى الأمر على كده، وصارت عبارة دارجة شهيرة في الكتب. هل هذه العبارة صحيحة؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، فإذا تكررت هذه العبارة والقاعدة الإعلامية اليهودية الماكرة تقول ما تكرر تقرب، فمع تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا حتى لو كانت غلطا. فإذا استقرت هذه العبارة في نفوس الجماهير فنظروا الآن، هل هناك أحد يعبد الأصنام؟ الجواب لا. هل هناك من يشرب الخمر؟ سواد المسلمين لا يشربون ويعلمون أنه حرام حتى الذين يشربون. هل هناك من يدفن البنات الآن؟ الجواب لا. إذن الإسلام موجود كله، الإسلام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم موجود. هل هذه العبارة صحيحة بهذا الإطلاق؟ الجواب لا.
أسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور.
المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم، يعني الناس من اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يصلون عندها، يصلون حولها. ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة، من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها مع النهي تحديد. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إذا مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلى عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني صلى عليه إلى أن يمضي شهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ، والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا هو الشرك. قل يأتي الميت يقول يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو اقضي حاجتي أو اخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، الأموات ما يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصاء الأعداء، قد أتى مكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ذلكم الله رب له الموت، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فقطمير النفاس التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى شرك ولا ينبئك مثل الخبير سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءه. وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الفرض لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة. ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر ينكرونه ويتبرؤون منه. ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفرا. ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ثم عمل شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فمن كذب كفر لأن الأموات ما يقربون إلى الله سبحانه. الأموات مرتهنون بأعمالهم كل امرئ بما كسب رهين. لا يملكون شيئا لدعيهم لا يقربون إلى الله إذا دعاهم ولا ينصرونه ولا يشفون مريضة. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لدعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم كيف يدعون مع الله كيف يستغاثوا بهم. والأصنام من الحجارة أو غيرها من باب أولى لا تسمع ولا تملك شيئا صم بكم ما يسمعون. هكذا الأشجار هكذا الأحجار هكذا كواكب النجوم هكذا الشمس والقمر كلها لا تعبد من دون الله. من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيره كل هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء ممن عبده وهكذا علي بريء ممن عبده وهكذا بقية الأنبياء والصالحين بقية الصالحين براء من عبدهم. وهكذا الأنبياء براء من عبدهم نبينا محمد بريء من عبده. وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم. وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه مثل الحسين مثل الحسن مثل النفيسة مثل زينب كلهم براء من عبدهم من الله لا يرضون بذلك وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبو حنيفة هم براء من عبدهم من دون الله وعبادتهم شرك بالله. من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان لا تجوز عبادة غير الله أبدا. العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه وما أمروا يعني الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك. والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة. يجب على العلماء أن يعلموا الناس أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله فالعبادة حق الله. ولي الآن يا ربي اغفر لي، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت المالك لكل شيء، أنت القادر على كل شيء. أما يقول يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي في مريضي، هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي أبي حنيفة أو فلان، هذا كله منكر، كل شيء أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد، هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم. والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر، وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء إلى القبور، وأن يدعوا قبور مكشوفة ظاهرة مثل قبور صدقين مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، مكشوفة لا بناء عليها لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز أن تعبد مع الله ولا أن تدعى مع الله ولا يستغاث بها ولا يطاف بها ولا يعتفى عندها ولا يصلى عندها، ولكن تزع يزع قبر المسلم سلم عليه يدعى له، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها المسجد والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار القبور المدينة يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأرض. هكذا كان النبي وأصحابه ويفعل عليه الصلاة والسلام، يزور ويدعو الميت الموتى كذا النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها، نهاه الله يستغفر لها، لكن زارها للعبرة. العبرة إذا كان قبر كفار نصارى وغيره مر عليهم ووقف للعبرة وتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة، للعبرة لا بأس، يزورهم للعبرة، لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله جميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه، وفقهه في الدين، ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
لهم أن عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، أيواد المبتدعة؟ نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وإسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايطة بالبدعة وهو التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وأهل القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. فما
ماذا عندك؟ هات
أبو إسحاق الحويني.
أخبرنا أنه ما يحيى الثلاث. وكأني أنظر إلى الشيخ الآن رحمه الله ويقول أبو إسحاق يريد يأكل من الجانبين وقال بفني هكذا الشيخ. إيه والله قال يعني هو صحيح أقول أبو إسحاق يريد يأكل من هنا ما يأكل من الجانبين فهو ممن هو مخدر صار مخدرا لما كان ما يحيى الثلاث من المخدرين.
هذا صوائد منتشرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الشرك يغفر. أما كل ذنب إذا لم يعقل قلبه إن هذا ضلال كفار إيش عمل يعني عملية هذا كفر. لكن عمل بخلاف مش عارف خطر أسوى خايف على ولد هذا طعفها كبيرة. فكلما فيها فاشك كلما شوروا كل الشرق
احنا راضي بسماء مسجد
انا حاجة في خالق يا شيخ عشان بسماء طارق عندي
من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه مش غير سهران في شرع العرب يشرب خمرة. صاروا يقارنون اهل البدع باهل الكفر فرأوا ان اهل البدع على خير عظيم.
أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل, هذا مستحل وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله, والزنا حرام لكنني سأفعله, هذا مستحل واضح الاستحلال فيه, فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال, وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع للإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه, لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها هذا يكفر, يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق الشهادتين ويرجع الإسلام من جديد.
الله أحسن الله إليكم، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
أي الاستحلال هو أن يعتقد كل ما حرم الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا فعل نفسه مما يكفر هو كافر بالفعل بما فعل. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه فإنه لا يكفر، لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال وهو يعني الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي قلبي. فالاستحلال الفعلي ينظر الفعل نفسه هل يكفر أو لا، وأعماله من أكثر إذا لا يكفر لكنه من كبائر الذنوب. ولو سجد للصنم هذا يكفر، ليش؟ لأن الفعل يكفر، هذا هو الطاعة. ثم إنه لا بد من شرط، وهو أن لا يكون هذا المستحل معذورا بجهل، فإن كان معذورا بجهل فإنه لا يكفر. مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحل لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإذا أصر بعد تعليمه صار كافر.
تلقى المحقة المؤمنة ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر، مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث أن لهما الفضل في بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث أن لهما الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا لو جمع المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر الاعتقادي، بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها لفظة الكفر ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة. فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بالمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم، وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها، لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟
لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يريه والشهوات تريه والهوى يريه، ولا نحكم عليه بأنه مستحل، لا نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والإصرار عليها. نعم.
توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق يعني يقضيه. وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف: يقضي الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا هو توحيد العبادة: إن الحكم إلا لله. توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية. لا يحل هذا العلم. فكم يا ترى للتجار مستشارين من أهل العلم؟ تجار الكبار لهم مستشاريون قانونيون ومحاسبون، ويعطونهم رواتب عالية وثابتة، ويعطونهم نسبا أيضا. وأهل العلم استشارتهم مجاني بلا مال. فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. أدل: إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية، فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار، وسبيت نساؤهم، وهذا عار عند العرب أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار، وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله.
الله عليكم الشيخ. أعلمنا في قول اليوم أن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية.
لا أخص واتك الشيخ، الحاكمية من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع ويقوم بالتفصيل. إن حكم به عن عمد واستحلال فهذا، وإن حكم به لخيار ورشوة صار معصية منكر وكفر الأصغر. هذه يشمل أمضية الشرع التابعة لتوحيد العبادة.
تدخل الشيخ الربوبية
وفي الأولى في الإحلال حاكمية؟ لا تختلف، ترى تدخل في كفور، ترى تدخل في المعاصي والكفر من الأكبر، مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر، إن استحل صار كفرا وإن لم يستحل صار معصية.
الله يهديك يا شيخ. بالنسبة للمفكرين الإسلاميين يطلق عليهم أحسن إليك العلماء، كيف يكون هذا أحسن إليك؟
لا إذا كان عندهم
شيخ مثلا
أحسنهم علماء
الذي
ألف
النصارى
وهم مستشارون
منهم من
يمكن عندهم علم العلماء، وكان إذا ما وهبهم الإسلام ناس العلم يكتبون مسلمين بس بركة اسم الإسلام. أما إذا كان عندهم مثل علم بصيرة بكتاب السنة ليس لهم علم، يتعلم العلماء على قدر علمهم.
بغير ما
أنزل
الله
يصرف للقادة
حتى يكفر.
نعم والحكم بغير ما أنزل الله لهواء يكون كفر منكم.
نعم
ما يستحله إما لأجل يثبت الملك ولأجل يرضي فلان أو فلان لا يعلم أنه مخطئ ظالم يكون نعم شديد بنيناكم. ولا ما دام لم يستحله كفر منكم، فإن يستحل كفر كفرا أكبر. وهكذا الزنا لو زنا بنية مرة ما يكفر حتى يستحله، ولو قتل 100 قتيل ولم يستحل لم يكفر. من قصة الذي قتل 99 ثم كمل 100
إذا قال أسألك بوجه فلان لهذا يصح؟
ما بهم الناس مكان، أما الله لا، لا يسأل الله بوجه فلان. أما إذا قال لك بوجه أبيك وبحق أبيك مهما كان عبد الله بن جعفر يقول لعم علي أسألك بحق جعفر، يعني صلة الرحم. أما الله لا، أسألك بأسمائك الحسنى بإيماني بك ومحبتي لك.
نسأل الله
يكون معنا
نصر
الصف. صلاة
الله إذا استحل الحكم يعتبر طاغوت؟
نعم طاغوت كان يسمى طاغوت ولا مستحل، يا حكم بغير ما أنزل الله ولا مستحل. لكن الطاغوت كان من طاغوت أكبر. أحسن الله يا شيخ،
من استدل على يعني خص الحكم بغير ما أنزل الله على أنه يختلف عن الزنا عن الأحكام الأخرى
بالآية؟ نعم مثل ما صرح الصحابة من عباس وغيره يقول لكم خذوا لكم، لو أن الإنسان حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو صديقه ما في الحكم ويعلم أنه ما في الحكم يكفر،
لكن على مستوى الأمه
والأبيه معصية تعاون، إذا حكم لأخيه أكبر أكبر، ثم إذا حكم ثلاثة بجوه أكبر، وإذا حكم العشرة أكبر
يكون أكبر من
الكبار. نعم ليس كفر
كفر دون كفر
وظلم دون ظلم يعني يكون بغير ما أنزل الله من غير
استحلال.
غير استحلال وإن زنى وإن سرق كذلك وإن زنى وإن سرق يكون معصية منافية لكمال الإله،
لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال
إقامة
المحال
الدعوة
إليها
لا أظن جناعي يحقلها من المستحيل.
لا
ما يسلي خرج عليها لزم أو تروت أو شرب خمر إذا كبرت.
حسن الله إليكم، ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟
نقول إنه راء وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قال ابن العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكم، هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة.
وهذا التقسيم يقول عنه العلماء أنه تقسيم استقرائي، ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره قبله شيخ الإسلام، وأيضا ذكره من المعاصرين الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وكثير من علمائنا قديما وحديثا، لأن أهل الباطل يحتجون على أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم، يقولون هذا تقسيم بدعي، تقسيم بدعي ما جاء به نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقولون أنتم تقولون أن الأصل في باب العقائد وباب التوحيد أنه باب إيش؟ توقيف، فأين النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ لأنهم عندهم خلط وخط في أقسام التوحيد وفي أنواع التوحيد ولا يقرون بهذا التقسيم. ويزعم كثير جدا منهم أن هذا التقسيم يعني مبتدع وأن الذي ابتدعه يقولون هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة. لذلك أقول ذكر العلماء يعني هم شيخنا دائما يذكرون أن هذا تقسيم استقرائي. وهنا أيضا كلمة التقسيم الاستقرائي ما هو؟ وش تعريف التقسيم الاستقرائي؟ يعني أن الإنسان إذا قرأ النصوص الشرعية يرى أن النصوص تقرر وتدعو عقلا ولغة وشرعا تدعو إلى هذا التقسيم. يعني تقسيم يفرض نفسه من خلال إيش؟ قراءة النصوص الشرعية. وفرق عظيم جدا بين الاستقراء أو الحقائق التي تعلم بالاستقراء وبين التقسيمات الاصطلاحية. لذلك حاول بعض أهل البدع والأهواء من المعاصرين أن يدخل على كثير من طلاب العلم من هذا الباب، قال هذا تقسيم اصطلاحي، راح هذا وافق وقال نعم هذا تقسيم. لا، ما هو تقسيم اصطلاحي، لا، التقسيم الاصطلاحي الأصل عند أهل العلم أنه لا مشاحة فيه. لذلك يجوز لكل أن يصطلح ما شاء إذا كان يتفق مع الأصول الشرعية أو يتفق فيما بينه وبين يعني أهل فن أو أهل مكان أو أهل زمان أن يصطلحوا على تسمية بعض الحقائق بأسماء خاصة، لهم ذلك، ولغيرهم أن يصطلح اصطلاحا آخر. فراحوا دخلوا على كثير يقول من طلاب العلم قالوا تقسيم هذا يعني اصطلاحي، قال إذا لا مشاحة في إيش؟ في التقسيمات الاصطلاحية، أنتم اصطلحتم ثلاث احنا نصطلح أربع. وهذا التقسيم طبعا ما ابتدعه شيخ الإسلام ولا اصطلحه شيخ الإسلام. احنا إذا قرأنا في تفسير ابن جرير وفي تفسير ابن كثير راح نشوف انه هذا التقسيم أشار إليه عبد الله بن عباس وأشار إليه قتادة وأشار إليه مجاهد، وهؤلاء هم أئمتنا في التفسير، وأشار إليه إشارة بأوضح من إشارات هؤلاء السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأئمة التابعين. وهذا التقسيم أشار إليه كثير جدا قبل شيخ الإسلام ابن مندى رحمة الله عليه في القرن الرابع الهجري، ابن بطة رحمه الله في الإبانة، كثير من علماء السلف، ابن زيدون في مقدمته، كذلك صاحب الخطب والآثار المقريزي رحمة الله عليه، ولا علاقة لهم بشيخ الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يقول مشايخنا يقول لا تجد كتابا سلفيا إذا ذكر التوحيد، إذا ذكر توحيد الله تبارك وتعالى إلا وهو يذكر في ثنايا كلامه أقسام التوحيد الثلاثة، يقررها ويأمر بها. وكذلك نتنبه إلى من يعني جعله من باب التقسيم الاصطلاحي أنهم اصطلحوا عليه، والاصطلاح طبعا يجوز إيش أن يتغير. لذلك ذكرها أحدهم في له كتاب اسمه الثوابت والمتغيرات، اسمه إيش الثوابت؟ يعني الدين الإسلامي والعقيدة اللي فيها ثوابت وفيها اسم الكتاب فاسد، العقيدة ما فيها إلا إيش؟ إلا ثوابت. ثم جعل تقسيم التوحيد وهذه التقسيم الثلاثي هذا جعله من إيش؟ جعله من المتغيرات. والمتغيرات عنده يعني الأمور التي تقبل التغيير والاجتهاد بحسب الزمان والمكان والتي لا يجوز عليها الولاء والبراء. هذا تعريف المتغيرات عنده.
يا للغربة، لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الأرض. من سد الله سجن 6 أشهر ولم ينفذ هذا القانون ساعة، ومن سد الذات الملكية يسجن في الحال. لا يوجد سلطان شرعي. غربة
والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى.
فيما بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى. أما المعصية فلا يطاعون. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية ولكن يطاع فيما ليس بمعصية، تبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية. نعم.
ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
هذا بيان لما تنعقد به الإمامة. الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، والمراد الذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقل من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، أهل الحل والعقل. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء وكل والحضر والبدو، لا، الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه. وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكان بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، كانت تابعة ولم يفتح المجال لكل أحد أنه لازم يشارك في الاختيار، لا، هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا من الاختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء أن أبا بكر هو أفضلهم على الإطلاق، هو أفضل الصحابة على الإطلاق، ما اختلف في هذا أحد. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات لاستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه يصلي عنه، قدمه للصلاة يوم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم، كما هو إمامهم في الخلافة كما أنه هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. ولما توفي أو حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر، صار عمر رضي الله عنه.
ثالثا إذا تغلب على يعني حصل إن ما فيه إمام وتغلب واحد من المسلمين تغلب وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم مثل ما حصل في عهد عبد الملك ابن مروان بالملك بن مروان إنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة معاوية ويزيد بن معاوية حصل الاختلاف فإن مروان بن الحكم قام بالأمر وكان رجلا شهما حازما قويا فنفع الله به وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا وكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد وإما بالعهد بأن يعهد السابق للاحق وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين ويخضع الناس له وينقاد له فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. نعم.
ومن ولي الخلافة بإجماع المسلمين ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
بإجماع المسلمين لا تفهم من هذا أنه لازم أن المسلمين كلهم يجمعون، لا متعذر، ولكن بإجماع هو الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكالحاصل في خلافة عثمان، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الستة الباقون من العشرة المبشرون بالجنة، اختاروه وثبتت إمامته ولم يعترض أحد، لم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه، هذا بالاختيار. نعم.
فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام.
نعم، هذه مسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته، بل يعتقد أنه يعتقد أن ولي الأمر ليس له إمامة، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا بالمسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الرباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات في تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربد، يسمى الربد، ولا يزال هذا عند البادية إلى الآن يسمونه الربد، معنى أنه حبل وفيه عدة يعني خيوط على قدر رقبة البهيمة، فيدخلون رؤوسها فيها لأجل أن تحفظها. وفهذا فشبه اجتماع المسلمين على إمام، شبهه بذلك بالحبل الذي تربط فيه البهائم لئلا تضيع، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. وليس معناه أنه يكفر، لا، هو معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت في السباع والنهب والسلب. نعم. نعم.
فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا.
ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام لأني ما بايعت، أنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم، ما يقول أنا ما لي إمام لأني ما بايعت كما سمعنا من بعض الجهال. أنت مسلم، أنت مسلم ومع جماعة المسلمين، وما دام أن أهل الحل والعقد والنظر الصحيح اختاروا إماما فأنت تابع لهم. نعم.
ولا فرق يا حضرة الأخ المسلم بين من يعصي الله عز وجل في أكله الربا مثلا، وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله. والآن أنهي هذه الكلمة بمثال بسيط جدا. أقول قاض شرعي يحكم، لا أقول يحكم بالشرع، بل أقول كما نقول نحن دائما يحكم بالكتاب والسنة. لكن في حكومة وفي قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم، هل هذا حكم بما أنزل الله؟
أنا أجيب بس باستفسار قبل ما أجيب، استفسر من جوا سؤاله.
طيب
هل هذا
يقول عنه بالشام هل ما بيجي معك سامعه؟
ماشي
تفضل.
هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي بها في كل حال في هذه الحالة في القضية؟ فلنضرب مثال الآن، إنسان سرق وجاء عندها القاضي الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل، ولكن في هذا القضية لهوى أو لقرابة قال ما بدي أقطع إيده بدي أقيم عليه حد ثاني، مهما أنه شروط السرقة توفرت فيه، مهما أنه في الحالات الأخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر، ننزل عليه قول ابن عباس، قول ابن عباس كفر دون كفر. أما إن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كفر بمجرد حكمه إيش في هذه القضية أن جعلها شرعا يتبع، لأنه جعل نفسه ندا لله.
أنت بارك الله فيك، ما تؤاخذني، أنت تعيد عبارات قرأتها، وطلبك أن تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئا. أنا سأقول هذا الإنسان الذي حكم للظالم على المظلوم، هل حكم بشرع الله؟ المفروض أن تقول لا، المفروض أن تقول لا، ونتابع الموضوع لنهايته، بعد ذلك إن وجدت مناسبة لتقول ما قلت تقول ذلك. نعود إلى ما كنا في صدده. هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل الله عادة حكم في قضية ما بغير ما أنزل الله، وأظن أن مسلما عالما يحكم بمجرد أن صدر منه هذا الحكم المخالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر، ما أظن أحد يفعل هذا. فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد مش مهم، وإنما حكم أيضا بغير ما أنزل الله. كذلك أنا أقول لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقاد وكفر ردة. متى إلى متى سنكرر بها 5 مرات 10 مرات 20 مرة 100 مرة إلى آخره، متى أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كفر ردة وليس كفر عمل فقط، إذا ما بدا منه ما ينبي عما وخر في قلبه، فإذا بدا منه شيء ينبي عما وخر في قلبه وهو أن هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله، هنا يقال بأن كفره كفر ردة. فلا نعود لعلنا نلتقي أن هذا الذي اتخذ نظاما قد يكون سبب قول القائلين بأن هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلا على ما وقر في نفسه بأن الحكم بالإسلام لا يصلح. أنا أقول إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكما صحيحا مطابقا للكفر الاعتقادي، إذن الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل، أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل أي هو لا يقر بهذا الحكم الذي جاء بالشرع إما إعرابا وإفصاحا بلسانه أو تعبيرا كما يقال بلسان قاله بلسان حاله، يعني التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال، إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع، أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان الحال قد يقبل الجدال. فماذا تقول الآن بمثل هذا التفصيل؟ وألخص ما سبق، الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في أول جوابك هذا لابد أن يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الإسلام. ولا أنت تفضل ما عندك.
أول شيء جزاكم الله خير
وإياك،
احنا ما نعتقده ان هناك كفر عملي يخرج من الملة بغض النظر عن الاعتقاد كان مؤمنا او كان غير مؤمن، ولا بذلك سلف منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى.
بدنا ادلة الان، بدنا ادلة من
الكتاب ولقد قالوا كلمة الكفر.
اسمح لي يا اخي، رجعت الى قولي، قلت لك انفا الكفر الاعتقادي الذي ارجوك ما تستعجل عليه، الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل عليه لسان القال أو لسان الحال، أنت الآن تحتج بالآية ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم. سبحان الله، هذا لي ما تشعر معي؟
لا ما أشعر، لأن الله عز وجل ما بين أنهم استحلوا أو لم يستحلوا، الله عز وجل أطلق وهذا ما قال.
يا أخي الله يهديك، أنا أقول لك بلسان عربي مبين، المؤمن بما تحكم على إيمانه؟ أليس بقوله؟
بإقراره. نعم.
طيب، والكافر بما تحكم عليه؟ بقوله. وأنا معك وأنا سبقتك، قلت لك الكفر الذي وقع في القلب نحن ما نصل إلى القلب لكن نتخذ طريقا للوصول إلى ما في القلب، أحد طريقين، إما القال وهذا لسان القال وإما لسان الحال، تفرق معي بين أمرين أم لا؟
نعم.
طيب، فالآن أنت احتجت بالآية، الآية حجة لي.
بس ولكن ما فهمت من كلامك أنا أنك لا تكفره ما دام قال كلمة الكفر بدليل أن قلت إنسان سيء التربية في بيت أهله يشتم الله عز وجل هذا لا نكفره، وهذا مخالف إجماع العلماء الذي نقله ابن تيمية، هذا بغض النظر لو كان مؤمن أو غير مؤمن بمجرد شتمه لله كفر.
طيب، هل يقتل؟
نعم يقتل.
لا، يستتاب.
على خلاف بين العلماء.
خلاف بين العلماء، ما هو الراجح؟
الذي رجحه من كذا في هذه المسألة أنه لا يقتل.
طيب، يكفر أو لا يكفر؟
يكفر ويستتاب.
لا يستتاب؟
يستتاب.
نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ قلت في قولين.
نعم.
طيب ما هو الراجح؟
الذي ما قرأناه الذي رجحه أنه لا.
طيب. الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟
يستتاب.
الذي أعلن الردة عن دينه.
الذي يكفر يستتاب.
من بدل دينه؟
اقتلوه.
اقتلوه. يستتاب؟
ما نعلم أنه يستتاب.
في فرق يا أخي بين إنسان يعلن الردة عن دينه وبين إنسان يتكلم بكلمة الكفر قد يكون له في ذلك عذر كما ذكرنا بالنسبة للجهال آنفا. ولعلك تذكر معي أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه أن أنا أشك الآن هي القضية تدور بين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، كان في اليمن لما أرسلهم الرسول عليه السلام، فإما نزل أبو موسى ضيفا، هنا شك فقط، إما نزل أبو موسى ضيفا على معاذ أو العكس تماما، فوجد عنده رجل مغلل في الأصفاد سأل عنه قال هذا بدل دينه، رأسا سحب السيف وقتله، ما بهم نبا هو أبو موسى الذي فعل أو معاذ بن جبل، وكلاهما صحابي جليل ورأسا نفذ فيه الحكم. فمن بدل دينه فاقتلوه تبديدا لا يحتمل عذرا له هذا لا يستتاب. أما الذي يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحية الجهل أو بأي سبب من الأسباب كما ألمحت أنا آنفا إلى شيء من ذلك وكررته وهو سوء التربية مثلا، فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية، بتلاقي الواحد عم يتكلم كلمة كفر بحالة ثورة غضبية، وإذا به فورا يقول أستغفر الله، الله يلعن الشيطان إلى آخره. هذا ماذا تحكم؟ هذا متناقض مع نفسه. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه، إذا ما هو تاب؟ إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأشياء هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
لما درسوا الدين في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة، قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم، وذكروا بعض مظاهر الجاهلية، وهم يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، وانتهى الأمر على كده، وصارت عبارة دارجة شهيرة في الكتب. هل هذه العبارة صحيحة؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، فإذا تكررت هذه العبارة والقاعدة الإعلامية اليهودية الماكرة تقول ما تكرر تقرب، فمع تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا حتى لو كانت غلطا. فإذا استقرت هذه العبارة في نفوس الجماهير فنظروا الآن، هل هناك أحد يعبد الأصنام؟ الجواب لا. هل هناك من يشرب الخمر؟ سواد المسلمين لا يشربون ويعلمون أنه حرام حتى الذين يشربون. هل هناك من يدفن البنات الآن؟ الجواب لا. إذن الإسلام موجود كله، الإسلام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم موجود. هل هذه العبارة صحيحة بهذا الإطلاق؟ الجواب لا.
اسألوا سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور.
المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم يعني الناس من اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يعني يصلون عندها يصلون حولها ألا فلا تتخذوا مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها عن نهي تحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا فراس الجنازة، إن مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلوا عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني صلى عليه إلى أن يمضي شهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط كله خطأ، والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا هو الشرك. قل يأتي الميت يقول يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو اقضي حاجتي أو أخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، الأموات ما يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة شفاء المريض النصائح الأعداء قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ذلكم الله رب له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فقطمير النفاس التي على النواه، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. ثم شرك ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فاخبرنا سبحانه ان الاموات لا يسمعون دعاءنا، وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار ولو سمعوا ما استجابوا، على سبيل الفرض لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر ينكرونه ويتبرؤون منه. ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفر. ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى سمى عملهم شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فمن كذب كفر، لأن الأموات ما يقربونهم الأموات مرتهنون بأعمالهم كل امرئ بما كسب رهين، لا يملكون شيئا لدعيهم، لا يقربون إلى الله إذا دعاهم ولا ينصرونه ولا يشفون مريضه. قال تعالى أيشركون ما لا خلق فيه وهم يخلقون ولا يستطيعوا لهم نصرا ولا أنفسهم نصرا. فالأموات لا يملكون شيئا لداعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم. كيف يدعون مع الله؟ كيف يستغاثوا بهم؟ والأصنام من الحجارة وغيرها من باب أولى، لا تسمع ولا تملك شيئا، صم بكم ما يسمعون. هكذا الأشجار، هكذا الأحجار، هكذا كواكب النجوم، هكذا الشمس والقمر، كلها لا تعبد من دون الله. من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غير ذلك، كل هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء ممن حمده، وهكذا علي بريء ممن حمده، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين، بقية الصالحين براء من عبدهم، وهكذا الأنبياء براء من عبدهم، نبينا محمد بريء من عبده، وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم، وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، مثل الحسين، مثل الحسن، مثل النفيسة، مثل زينب، كلهم براء من عبدهم من الله، لا يرضون بذلك، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبو حنيفة هم براء من عبدهم من دون الله وعبادتهم شرك بالله، من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد، في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان، لا تجوز عبادة غير الله أبدا، العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه وما أمروا، يعني النفس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك. والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله، وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة، يجب على العلماء أن يعلموا الناس، أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله. فالعبادة حق الله، وليدعى يا ربي اغفر لي، يا ربي انصرني، يا رب اشف مريضي، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أنت المالك لكل شيء، أنت القادر على كل شيء. أما يقول يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي اشف مريضي، هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي أبي حنيفة أو فلان، هذا كله منكر، كل شيء أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد، هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم. والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء على القبور، وأن يدعوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل قبور الدقيق مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، مكشوفة لا بناء عليها، لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز أن تعبد مع الله ولا أن تدعى مع الله ولا يستغاث بها ولا يطاف بها ولا يعتفى عندها ولا يصلى عندها، ولكن تزعى قبر المسلم سلم عليه يدعى له، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها مكتبة الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار قبور المدينة يقول السلام عليكم يا القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأهل. هكذا كان النبي عليه وأصحابه، ويفعل عليه الصلاة والسلام، يزور ويدعو الميت يموت كثير من يصفنا. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها، نهاه الله يستغفر لها، لكن زارها للعبرة. العبرة إذا كان قبر كفار نصارى وغيره مر عليهم ووقف للعبرة والتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة، للعبرة لا بأس، يزورهم للعبرة، لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله جميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه، وفقهه في الدين، ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
لهم أن عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، أيواد المبتدعة؟ نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وإسحاق الحويني، فهذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر، وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايطة بالبدعة وهو التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وأهل القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. فما
ماذا عندك؟ ها
أبو إسحاق الحويني أخبرني عنه ما يحيى التراث، وكأني أنظر إلى الشيخ الآن رحمه الله يقول أبو إسحاق يريد يأكل من الجانبين، وقال بفمه هكذا الشيخ. اي والله قال يعني هو صحيح، اقول ابو اسحاق يريد ياكل من هنا ومن هنا ما يلحق من الجانبين، فهو ممن هو مخدر، صار مخدرا لما كان من احياء التراث من المخدرين.
هذا صواب منتشره، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر يغفر، اما كل ذنب اذا لم يعقل قلبه ان هذا ضلال كفار بشرك قد ايش عمل يعني العملية هذا كفر، لكن عمل بخلاف مش عارف خطر أسوأ خايف على ولده هذا معطاة كبيرة، فكل ما فيها كل ما شعره كل إشراف
احنا راضي نسمع مسلمة
احنا راضي نسمع مسلمة
Thank you.